بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام. نعم، سنرى هذا المعنى الإنساني في الأحكام الفقهية التي نمتثل بها دينا مع الله عز وجل، حتى في أحكام العبادات. ذكرنا بعض أحكام الوضوء وبعض أحكام نقض الوضوء، واليوم نريد أن نتحدث عن حكم الاغتسال أو حكم الغسل الشرعي أو الطهارة الشرعية الواجبة في أهم سبب من أسباب وجوب الغسل فيها شرعا. في قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا أمر بالطهارة أي الاغتسال في حال الجنابة. فما هي تلك الجنابة؟ أو قبل أن نبين حكم الجنابة نريد أن نعرف ما هو الغسل. إنها من أبسط المسائل التي نعيشها ونحياها ويمارسها كل منا، ولكن إذا تأملت بالفقه وبالعلم لوجدت عجبا أننا نعيش في معنى إنساني ونحن لا ندري كيف هذا المعنى الإنساني. إن الله عندما أمرنا بالطهارة لم يبين كيفية الطهارة، وعندما ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل كما ورد في صحيح مسلم، اغتسل هو وميمونة في إناء واحد، أو اغتسل من فضل اغتسال أو غسل ميمونة. فهذا الحديث وهذه الآية الكريمة لم تبين لنا كيفية الغسل. فما هو الغسل؟ لقد ذكر الفقهاء في تعريف الغسل أو ما يمكن أن نسميه غسلا ثلاثة أقوال، كل قول منها معقول المعنى ومقبول. من الذي يحسم هذا المعنى أو ذاك؟ المعنى الأول المتبادر إلى ذهن الجميع هو ما ذكره جمهور الفقهاء من أن المقصود بالغسل إسالة الماء، سكب الماء، إفاضة الماء على العضو المغسول، فيسمى هذا العضو قد غسل. إذن العضو أو الجسد يكون مغسولا بإسالة أو سكب أو إفاضة الماء عليه ليجري الماء عليه. هذا هو التفسير الأول الذي ذكره جمهور الفقهاء. ما دليلهم؟ ليس لهم دليل إلا أن اللغة تقول بأن الغسل هو إسالة الماء أو سكب الماء. ننتقل إلى المذهب الثاني الذي يقول بأن المقصود من الغسل هو إمرار الماء على الجسد، إمرار الماء على الجسد، أو إمرار ما يصح الطهارة به على الجسد، سواء بل الجسد أو لم يبل، سواء هذا الماء كان على صفة الإسالة أو السكب أو الإفاضة أو كان على سبيل الإمرار. ويتضح هذا القول الثاني الذي ذهب إليه الإمام أبو يوسف من الحنفية، وهو قول الأوزاعي من قبله، يعني هو قول الإمام الأوزاعي من التابعين وقول الإمام أبي يوسف من أصحاب أو الصاحب الأول للإمام أبي حنيفة. يقول: المراد من الغسل هو إمرار الماء على العضو المغسول. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء معروف، والثلج هو الماء المجمد، والبرد هو الحبيبات الصغيرة من الثلج. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه بهذا الدعاء، فإنه دليل على جواز الطهارة بالثلج والبرد. فإذا أتيت بقطعة ثلج أمررتها على العضو المغسول فهذا يعد غسلا في نظر الإمام أبي يوسف ومن قبله الإمام الأوزاعي. يعني إذا أخذت قطعة ثلج وأمررتها على الجسد فأنت بذلك قد اغتسلت، لأن الماء قد مر على جسدك. وأيضا لو ادهنت بمواد زيتية ثم أمررت الماء على جسدك فأنت بذلك قد وصلت إلى صفة الاغتسال أو الطهارة على هذا القول، لأن الماء قد مر على العضو المغسول. القول الثالث أو المذهب الثالث قال به الشافعية، قالوا المقصود بالغسل هو بلل العضو الذي تقرر غسله، فإذا كنت ستغسل الوجه فلا بد من بلل الوجه، وإذا كنت ستغسل الجسد فلا بد من بلل الجسد. فلو أخذت قطعة من الثلج وأمررتها على جسدك وكانت درجة التبريد في الثلج شديدة جدا والجو بارد، فإنك إذا أخذت الثلج ووضعتها على جسدك فإن جسدك لن يبل، فهذا ليس غسلا. وإنما إذا كانت حرارة جسدك مع قلة حرارة أو قلة شدة برودة الثلج وتم إمرار الثلج على الجسد وتم بلل العضو فهذا العضو صار مغسولا. أرأيتم في تعريف الغسل تعريفا واحدا أم ورأيتم ثلاثة تعريفات؟ إن التعريف الأول قال به الجمهور سكب الماء أو إفاضة الماء، والتعريف الثاني ذكره الأوزاعي والإمام أبي يوسف رضي الله عنهما بأنه إمرار الماء على العضو المغسول، وذهب الشافعية إلى أنه حدوث البلل على العضو المغسول. إذا أخذت بهذا التفسير أو ذاك التفسير بطمأنينة قلبك فأنت على ضرب صحيح وعلى خط صحيح، لأنك امتثلت باتباع بعض أهل الذكر، إذ يستحيل أن تتبع كل أهل الذكر، إنك إذا تبعت فإنك ستتبع بعض أهل الذكر، وليس بعض أهل الذكر أولى بالعمل من البعض الآخر إلا عند قلبك أنت في علاقتك مع الله، وفي قلبي أنا في علاقتي مع الله، وفي قلب الثالث في علاقته مع الله. كل منا لابد أن يفتح علاقة مع الله عز وجل ويختار من بين تلك الأقوال ما يطمئن إليه قلبه. وبالمناسبة ربما وجدت أن أحد هذه الأقوال ينفعك في زمن والقول الثاني ينفعك في زمن آخر، وربما وجدت أن بعض هذه الأقوال ينفعك في حالة وينفع قريبا لك أو أحد من تعرفه له ظروف صحية وله أوضاع اجتماعية، ربما كان القول الثاني أو الثالث هو المناسب له. من أجل ذلك وجدنا أن الإسلام بأحكامه التي نمتثل بها مع الله عز وجل حتى في تعريف الغسل فيه معنى إنساني، هذه هي الإنسانية التي نقصدها، إنه من خلال الأوجه الفقهية التي انتهى إليها الفقهاء ومن خلال اختيارك أنت في الوجه الذي يناسبك هو المعنى الإنساني الذي نقصده. بقي أن نعرف متى يجب الغسل. لقد بين الفقهاء إن الغسل يجب للرجال وللنساء على السواء في حال الجنابة وفي حال الموت، ويجب للمرأة في حال انقطاع حيضها ونفاسها، فإنه في حال انقطاع الحيض أو النفاس لا بد من الاغتسال حتى تستأنف طهارة في الصلاة وفي حياتها العبادية. في قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن على المرأة إذا انقطع حيضها أن تتطهر من أجل استئناف حياتها الإيمانية. كذلك أيضا الرجل والمرأة في حال وجود الجنابة، ولكن الفقهاء أجمعوا على أن الجنابة تكون بالتقاء الزوجين أو بالتقاء الرجل والمرأة في اللقاء الخاص مع إنزال الرجل، هذه هي حالة الجنابة المجمع عليها. فما رأيكم فيما يسمى بالإكسال؟ والإكسال اصطلاح فقهي يراد به التقاء الرجل مع المرأة أو التقاء الزوجين في علاقة خاصة، ويعجز الرجل عن الإنزال وإن تم الاتصال التام بينهما. هل يجب على الذي أكسل أن يغتسل أم لا يجب عليه أن يغتسل؟ هل يوصف بأنه جنب أو لا يوصف بأنه جنب؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول ذهب إليه أكثر أهل العلم وأكثر الصحابة وأكثر المهاجرين، قالوا إن التقاء الختانين يوجب الجنابة ويوجب الاغتسال. وذهب كثير من الصحابة الأخيار خاصة من أهل الأنصار وبعض المهاجرين إلى أن الإكسال لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء، فهو مبطل للوضوء وليس مبطلا للطهارة الكبرى. من الذين قالوا بأن الإكسال لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء أبو سعيد الخدري وسعد ابن أبي وقاص وعدد كبير من الصحابة من الأنصار وبعض المهاجرين، منهم عثمان ابن عفان ومنهم علي ابن أبي طالب وسعد ابن أبي وقاص وغير هؤلاء من الصحابة، قالوا إن الإكسال لا يوجب الاغتسال. ممن قال بهذا أيضا الظاهرية داود ابن علي وتلميذه أو الذي جاء من بعده وأحيا مذهبه وهو ابن حزم الظاهري، واختاره أيضا الإمام البخاري حيث لما أورد حديث أبي بن كعب ذكر في ترجمة هذا وقال والغسل أحوط. هذا تعبير الإمام البخاري، كأنه يقول إن الغسل أحوط وليس الغسل أوجب. ونكمل بإذن الله بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. حتى في أخطر المسائل العبادية ترى المعنى الإنساني، لا بد أن يكون لك موقف في علاقتك مع الله عز وجل، تسمع إلى أقوال الفقهاء، تنظر إلى الأدلة، وتنتهي في النهاية إلى قرار. هذا القرار إنما أنت تعبد ربك عز وجل بطمأنينة قلبك فيه، وربما تكون طمأنينة قلبك تختلف عن طمأنينة قلب أخيك أو عن طمأنينتك أنت في زمن آخر. هذا هو ما يجب أن نعيش فيه لاستقلالية العلاقة مع الله عز وجل دون وصاية من أحد. كل العلماء أهل علم، أهل نصح، أهل بيان، أهل ذكر، وليسوا أهل وصاية أو أهل ولاية. إن العلاقة بين العبد وبين ربه يجب ألا يدخلها واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المسألة التي طرحناها هي من أخطر المسائل، وهي ما أسماه الفقهاء بالإكسال، لقاء الزوجين دون إنزال الرجل. فهل بهذا اللقاء الذي تم على الوجه الكامل ولكن بغير إنزال يفضي إلى اسم الجنابة فيوجب على الزوجين الاغتسال، أم أنه يوجب عليهما الوضوء فقط ولا يوجب عليهما الاغتسال؟ أكثر أهل العلم في المذاهب الأربعة وأكثر الصحابة والتابعين قالوا بأن هذا من صفات الجنابة يوجب الاغتسال. وذهب كثير من الصحابة من الأنصار وبعض الصحابة من المهاجرين إلى القول بأن الإكسال لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء. وبهذا ذهب الظاهرية وأخذ به المذهب الظاهري، واختاره الإمام البخاري عندما ترجم لحديث أبي بن كعب بقوله والغسل أحوط. ما هو حديث أبي بن كعب؟ حديث أبي بن كعب الذي أخرجه البخاري يقول إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع زوجته فلا ينزل، فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك أن تغسل ما أصاب من فرجك ما أصاب المرأة وتتوضأ وضوءك للصلاة. فدل على أن الإكسال لا يوجب الغسل. وهذا الحديث أخرجه البخاري. حديث آخر يسمى بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، يقول إنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، وبينما هم في الطريق مروا على بني سالم فطرقوا الباب على عتبان، وهو من الصحابة الذي كان يسكن في الطريق إلى مسجد قباء، فصرخوا به فنزل يجر رداءه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلنا الرجل. فقال يا رسول الله، لما نزل والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله: أرأيت الرجل يأتي زوجته ولم يمني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء أي الماء الذي يجب أن تغتسل به من الماء الذي هو الإنزال وليس مجرد اللقاء بين الزوجين دون إنزال. إنما الماء من الماء. فصار حديث أبي سعيد الخدري إنما الماء من الماء، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، وحديث أبي بن كعب في صحيح البخاري الذي قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يأتي زوجته ولم يمني: إنما عليه أن يغسل ما أصاب المرأة من فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، دليل على أن الإكسال لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء. بقي الجمهور الذين قالوا إن هذا الحديث نسخ وإن الواجب هو الغسل بمجرد التقاء الختانين. حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى أي الرجل مع زوجته وأفضى الختان إلى الختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بهذا المعنى، وذكره الإمام ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ مختصر، وهو قولها رضي الله عنها إذا التقى، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة في رواية عن مسلم: أنزل أو لم ينزل، فدل على أن التقاء الختانين يوجب الاغتسال. الجمهور أخذ بهذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحديث البخاري ومسلم إذا جهدها حتى أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل، أخذوا بهذا وتركوا حديث عتبان الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وتركوا حديث أبي بن كعب. المذهب الذي يرى هو مذهب الظاهرية الذي يرى بأن الإكسال لا يوجب الغسل أخذ بحديث البخاري وحديث مسلم فيما ذكرنا، فصار في المسألة أيضا رأيان، ولك أن تأخذ بهذا أو ذاك، ولك أن تقول إنني أحتاط لنفسي وإنني أبتعد عن مسألة فيها شك وريب ولا يضرني أن أغتسل فأرجح قول الجمهور، ولك أن تأخذ بالقول الآخر فلم يقل به بعيد عن أهل العلم وإنما قال به كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومذهب الظاهرية. أيضا اختلفوا في مسألة إنزال المني بدون شهوة، إنزال المني بغير لذة، هل هذا يوجب الاغتسال في اليقظة أو لا يوجب الاغتسال؟ مثال هذا الإنسان المريض الذي ينزل منه المني بغير يعني امتلاك لنفسه، بغير شهوة وبغير لذة، أو الإنسان الذي يأتي في شدة البرد ويخرج منه المني هكذا رغما عنه، هل يجب عليه أن يغتسل أم لا يجب عليه أن يغتسل باعتبار أن المني خرج على الوجه غير الطبيعي، على الوجه غير المعتاد؟ لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس عليه غسل لأن الغسل إنما يجب في حال خروج المني على وجه معتاد، والمني لا يخرج على وجه معتاد إلا إذا صاحبه لذة في أثناء اليقظة أو ما يطلق عليه بالشهوة. أما المني الذي ينزل بغير شهوة كالذي يستخرج بطريقة طبية أو الذي يخرج في شدة البرد بغير حالة اعتيادية فهذا لا يجب به الاغتسال، وإنما يبطل به الوضوء كسائر ما يخرج من السبيلين. إلا أن الشافعية والظاهرية قالوا بقول آخر يخالف قول الجمهور، قالوا أي الشافعية والظاهرية إن من خرج منه المني سواء بشهوة أو بغير شهوة فإن خروج المني يوجب الاغتسال، عملا بظاهر حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي الماء يجب بالاغتسال به من أجل الماء وهو خروج المني، إنما الماء من الماء. فصار خروج المني بغير شهوة أي في حال المرض وفي حال الاستخراج الطبي بغير شهوة أو لذة في حال اليقظة، يذهب الجمهور إلى أنه لا يبطل الوضوء، وذهب الشافعية والظاهرية إلى أنه يبطل الجنابة أو يبطل الطهارة الكبرى ويوجب الاغتسال. الجمهور قالوا لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء، والشافعية والظاهرية قالوا يوجب الاغتسال لأن الحديث في عمومه يقول إنما الماء من الماء. من خلال هذا القول وذاك القول لك أنت أيضا أن تختار من أحدهما ما يطمئن إليه قلبك، لأن هذا الأمر إنما أنت تعبد ربك كما أن الشيخ يعبد ربه وأن الثالث والرابع يعبد ربه. إن عبادة الله عز وجل تقتضي الاختيار، إن عبادة الله عز وجل تقتضي اليقظة، تقتضي اتخاذ القرار. اتخاذ القرار لا يكون فوقي وإنما يقول منك أنت، إنما يكون القرار نابعا ممن يعبد الله عز وجل. فإذا كان الشيخ وإذا كان الفقيه قد طمأن قلبه واختار القول الذي استراح إليه بالاستنباط، فلك أيضا أن تختار القول الذي ترى فيه صحة العبادة وصحة لقاء الله عز وجل به، لأنه لا حل لك إلا أن تختار ولا حل لك إلا أن تستجمع نفسك في علاقتك مع الله عز وجل. أرأيتم هذه المسألة التي طرحناها وهي من أخطر المسائل في حياتي المسلمين في عبادتهم مع الله عز وجل، إنها مسألة عبادية وليست مسألة معاملاتية، إنما هي علاقة بين العبد وبين ربه، ومع ذلك فإن الحكم فيها بهذا التفتيح الفقهي وبهذا التفريع الفقهي الذي بيناه يدل على أن الحكم في العبادة في هذه المسألة شراكة بين العبد وبين ربه، من الله النص ومن العبد الفهم، من الشريعة النص في الكتاب والسنة، ومن الفقهاء الاستنباط بأوجه محتملة وبأوجه متعددة، ولكل فقيه عذره، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أنت أيضا إذا اخترت فأصبت فلك أجران، وإن اخترت فأخطأت فلك أجر. أما إذا تركت الاختيار وتركته لي أو لغيري يفرضه عليك ويقول لك هذا هو القول أو ذاك هو القول، اترك هذا وخذ هذا، واستمعت إلى ما أقول، فإنك بذلك أشك أنك تعبد من دون الله غيره، لأن الله عز وجل يريد منك أن تختار أنت وأن تقر أنت. ربما تخطئ لأول مرة، ربما إذا اخترت قولا تشك أنه الصواب، لكن مرة بعد مرة ستتدرب وستتعامل مع تلك الأحكام الفقهية باستقلالية، وأنت تعبد الله عز وجل بهذه الحرية وبهذه العلاقة بينك وبين الله دون واسطة. بهذا يتحقق فيك معنى قول لا إله إلا الله، لا يوجد إله سوى الله، والله عز وجل أمنك وقال لك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لماذا تخشى أن تختار؟ لماذا تفقد الثقة في نفسك؟ قف على قدميك واسأل ربك التوفيق والسداد، وإن الله عز وجل سيحميك وسيعطيك من الأجر ما لا تتخيله بحسن عبادتك مع الله واستقلالك وإبعاد الواسطة بينك وبين الله عز وجل، وإلى لقاء آخر مع وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام. Thank you.